والثناء على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أمر وارد، ويكفي أن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فرأى أنقى القلوب وأفضل القلوب قلوب الصحابة رضي الله عنهم، فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أثنى عليهم، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وحينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وذكر توعدها بالنار قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك كان أمر الصحابة وأمر اتباعهم والاقتداء بهديهم ليس على سبيل الاستئناس بل على سبيل اللزوم. ولذلك يقول العلماء إن فهم الصحابة رضي الله عنهم للنصوص سواء نصوص القرآن أو نصوص السنة النبوية هو أمر لازم، ولذلك كان أعلى مراتب التفسير بعد تفسير كلام الله بكلامه سبحانه ثم بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم النظر في تفسير أقوال في تفسير الصحابة رضي الله عنهم للآيات، وكذلك في شرحهم وفهمهم للسنة النبوية. فكلام الصحابة وفهمهم هو مفترق طرق بين أهل الحق وبين أهل الضلال. لذلك لا يجوز للإنسان إذا وقف على فهم للصحابة رضي الله عنهم سواء كان قول صحابي واحد واشتهر ولم يخالفه غيره أو كان إجماع الصحابة، لا يجوز له أن يختار غير هذا القول فضلا عن أن يعارض هذا القول أو أن لا يقبله. إذن الأخذ بطريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هي من الدين، ولذلك توعد الله جل وعلا من خالف هذا السبيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن مخالفة أمرين هو سبب للعذاب. ومن يشاقق الرسول، هذا الأمر الأول، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة، قال الله جل وعلا: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت